خلينا نمر على اللي أخذناه. أول شيء سمعنا الفكرة الدينة. عندكم المعنى الفكرة الدينة صح؟ طيب. معنى الفكرة الدينة هو اللي ذكرنا أنه يطلق على التحقيق والبحث في موضوع من المواضيع الدينية للحصول على نتيجة معينة. مثلا الفكر الرياضي اللي جابنا. احنا أخذنا أمثلة مثلا الفكر الفيزيائي، الفكر الكيميائي صح؟ اللي يفكر بطريقة رياضية، اللي يفكر بطريقة فيزيائية بتكون حاكمة عليه هي قوانين هل تخصص قوانين أو مثلا علم الاجتماع يفكر بهذه الطريقة تكون الحاكم عليه هو القالب. أما الفكرة الدين اللي يفكر بطريقة دينية الحاكم عليه هو الدين. بعد معنى الفكر الديني المصادر الرئيسية للفكر الديني احنا نقول المصدر الرئيسي هو القرآن الكريم صح؟ لأنه القرآن الكريم لأنه المصدر الرئيسي للنبوة الشاملة، يعني النبوة نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تثبت به واسطة القرآن، يعني حجية كلام النبي صلى الله عليه وآله. وما يخير من جعل الإسلام في القرآن لا الحين هنا في القرآن لا يخفي المصادر الأخرى، يقصد المصادر وإيش والفروع اللي بيذكرها تحت اللي هي الحجج العقلية، يعني القرآن لا ينافي العقل بل يؤثر على التعقل، وأيضا لا ينافي الطريق اللي اليوم ناخذ إن شاء الله لو طريق الكشف والإدراك الواقعية. بعدين الطرق التي يعرضها الإسلام للفكر الديني، افتحوا الملزمة سابعوا معايا، ما عندكم الملزمة يمكن هنا في زيادة ما في شكل زين. بعدين الطرق التي يعرضها الإسلام الفكر الديني ثلاث طرق، الطريق الأول الظواهر الدينية، الثاني الحجج العقلية، الثالث الإدراك المعنوي. في نهاية الفقرة الأولى في القرآن الكريم يضع ثلاث طرق أمام المتبعين، نهايتها الظواهر الدينية الحجج العقلية الإدراك المعنوي. بعدين يعقب لا يتأتى إلا من الخلوص في العبادة، هذه نقطة مهمة اليوم بنركز عليها إن شاء الله. فرق بين الشيعة والسنة أن الإدراك المعنوي عند الشيعة هي مصدر الإخلاص في العبادة، السنة عندهم طريقة ثانية بنشير لها. بعدين يأكد على أنه يعرض القرآن الكريم يعرض أمور دون إقامة حجة أو دليل انطلاقا من قدرة هيمنة الله سبحانه وتعالى كخالق، هذا لا بعد كلامنا عنه في اليوم الأول لنا الهيمنة الإلهية مبدأ أساسي في القرآن الكريم، فيقدم أوامر يأمر الإنسان بإقامة الصلاة، يأمر الإنسان بالتفكر بالتعقل، يأمر الإنسان بالعبادات أو المعاملات أو حتى على مستوى الفكر والروح، يأمر بعدة أوامر من باب ويش هيمنة القرآن على الإنسان، هيمنة الله سبحانه وتعالى، ولذلك يطالب بقبول الأصول الاعتقادية والفروع الدينية. هذه الآيات هذه كمقدمة يذكرها إلى الطرق، هذه الآيات يقول السيد العلامة هذه الآيات حجة، وإذا لم تكن الآيات لتعطى الحجية لم يكن ليطالب الناس بقبولها، يعني هذه الآيات حجيتها جادة، يعني الله سبحانه وتعالى جاد في هذه الأوامر، مو فقط يعني يطالب الإنسان بأن يشتغل على نفسه، يكون نفسه على المستوى الروحي، على المستوى الفكري، على المستوى المعاملاتي. بعدين يقول السيد العلامة أن هذه الأوامر يعني يطالب الإنسان بالتكوين نفسه، يأمر الإنسان بتكوين نفسه، تحتاج إلى ويش تحتاج إلى التفكر، أن الإنسان يفكر كيف يكون نفسه في كل هالمستويات وكل هالأبعاد، ولذلك يقول وذلك بدعوة الناس إلى التفكر والتدبر في الآفاق والأنفس. إذن صحيح القرآن هو المهيمن، ولكن القرآن يدعو إلى أن الحركة الإنسان تكامل الإنسان لا يتم إلا من خلال التفكر والتدبر، يعني الحركة العقلية الإنسان هو نفسه يفكر يقرر يتعقل. بعدين يقول الله أمر الإنسان بالتفكر دليل على واقعية القرآن. فلذلك هو لا يطالب بتقبل المعارف الإسلامية دون نقاش، وينتقل الاحتجاج العقلي انطلاقا من الاعتماد الكامل على واقعيته، يعني واقعية القرآن. شفتون النقطة؟ هذه نقطة مهمة. اليوم في نقاش هل القرآن واقعي أو القصص اللي موجودة كلها خيالات وأوهام الموجودة في القرآن الكريم فقط من باب هداية الإنسان. اليوم كثير من العلمانيين حتى عندنا هنا مو شيء بعيد يقولون أن القصص مثل قصة النبي إبراهيم أنه ينرمى في النار وتصير النار باردة، هذه وش فيها؟ مو واقعية، مو معقولة. النار حارة كيف تصير باردة؟ الحرارة ذاتية فيها كيف تصير باردة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لكن الله سبحانه وتعالى يذكر هالقصة حتى يحتج الإنسان، حتى يخاف الإنسان. زين؟ وكل القصص اللي موجودة في القرآن، طبعا هذا اكتشف عند السنة، بس في بعد بعض الشيعة متأثرين، بعض مفكرين الشيعة يقولون أن الأمثلة الموجودة، الأمثال الموجودة في القرآن والقصص مي واقعية، وإنما فقط ذكرت من باب هداية الإنسان. زي الأم لما تذكر يبون هالمثال، يقولون الأمهات يسوون قصص، يصنعون قصص عشان يوصلون معاني إلى أولادهم، عشان الطفل يتعلم ياخذ نصيحة من خلال القصة بدل ما أنا أنصحه مباشر. الله سبحانه وتعالى أيضا الهدف من القرآن هداية الإنسان. زين؟ فهل القصص والأمثال الموجودة في القرآن مش فيها الغرض من الهداية، ما هي واقعية؟ هني سيد علامة يقول لا، دعوة القرآن إلى التفكر والتعقل والتأمل في الآفاق والأنفس دليل على أن القرآن وش فيه؟ واقعي. ما في شيء في القرآن وهم والغرض من الهداية وما في وما له علاقة بالواقع. زين. بعدين هنا بعد هذه نقطة مهمة أساسية عند السيد العلامة، اللي هي يوضح لنا أن جميع المعارف الحقيقية تنبع من التوحيد ومعرفة الله. عليكم السلام. ما أقدر أبقي أربطها بالكمبيوتر، مشات ما يتغير إلا أنت الدين. موجود؟ إذا ما في بأكتب على الصفور عادي يعني. زين. بعدين هذا بعد نقطة مهمة اللي هي في نهاية نفس دي الفقرة، وعند حصولهم هذه المنزلة اللي هي منزلة اليقين، يعني بعد التفكر والتعقل يوصلون إلى مرحلة من اليقين والإيمان، يصير إيمانهم قوي، انكشفت لهم ملكوت السماوات والأرض. بعدين يشوفون الواقع كما هو، مو بس من جهة التصور والفكر، وإنما يعيشون الواقع. زين؟ يعني أحيانا إحنا نعيش كثير من نعيش الإنسان كنظرية، ولذلك مجرد ما تصير مشكلة يهتز يقول وين الله سبحانه وتعالى مو العادل القادر، لماذا يخلي 100 سنة الملوك والحكام والظلمة يتصرفون في أموال الناس ويبددون في اليوم الواحد مليارات من الأموال تتبدد، وناس عايش لا عندها بيوت لا عندها، وين عدل الله سبحانه وتعالى؟ مع كثرة الشبهات حتى المتعقلين ممكن انه يصير فيهم ايش؟ اهتزاز، شك، الى ان يوصل لمرحلة من اليقين. اذا وصل الى مرحلة من اليقين وايش بعد؟ نريه ملكوت السماوات والارض، مثل ما صار الى ابراهيم عليه السلام، ليكون نهاية الآية ليكون من الموقنين. يعني اذا وصل الى مرحلة اليقين يشوف واقعية الاشياء، يشوف الشيء على حقيقته. حتى في أصعب الظروف يشوف عدل الله سبحانه وتعالى. لذلك السيدة زينب عليه السلام لما قالت ما رأيته إلا جميلة، ما كانت فعلا هي ما شافت إلا جميلة، ما كانت تشوف إلا جمال الله سبحانه وتعالى. كيف عن القتل والدماء وولي الله يقتل بأشد قتله، ولكن تقول ما رأيته إلا جميلة، يعني ما كانت تشوف إلا جمال تلك الأحداث. إذا هذا فوق مرتبة التصور، فوق مرتبة التعقل، في مرتبة ثانية اللي هي انكشاف الواقع، نشوف تدبير الله سبحانه وتعالى وكيف الله سبحانه وتعالى حرك الأمور. هذا الطريق الثالث اللي اليوم نتكلم عنه. إذن هذا في البداية مختصر إلى وين؟ الخطوط العريضة اللي بيتكلم عنها سيد العلامة بعدين. زين؟ بعدين يذكر الاختلاف بين هالطرق، ما فيها حاجة. بعدين يتكلم عن حجية أقوال النبي صلى الله عليه وآله، إن حجية أقوال النبي جاءت من حجية القرآن الكريم، وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيها ويعلمهم الكتاب والحكمة، وبعض الآيات تذاكر يتكلم عليها عن حجية سال. وفي الأخير، فإذا لم تكن أقوال النبي وأفعاله وحتى صمت وإقرار حجة القرآن لم نجد مفهوما صحيحا للآيات المذكورة، يعني التأسي بالرسول، الدعوة إلى التأسي والدعوة إلى اتباع الرسول، وفي على مستوى التزكية والتعليم أن الرسول هو المعلم. إذا كانت كل هالآيات، إذا كانت أقوال النبي ليست حجة، هذه الآيات ما يصير لها معنى. معنى هالآيات أن أقوال النبي وأفعاله وتقريره حجة. وبعدين يبين لنا وكذلك قال عنه صلى الله عليه وآله عن طرق متواترة قطعية أن أقوال أهل بيته كأقواله في الحجية. هذا طبعا عند الشيعة. إذا هني يحطوا عليها مقارنة بين الشيعة والسنة. بعد ما يخلص من رأي الشيعة يذكر رأي السنة في حديث الصحابة ورأي الشيعة في حديث الصحابة. يقول هني الحديث الصحابي إذا كانت متضمنة لرأي الصحابي فحسب فليست لها حجية عند الشيعة، على عكس ما أهل السنة. هذي بحث آخر في شو اسمه، ما في شيء بعد، يعني كيف نتعامل مع النصوص الدينية. ظاهر القرآن وباطنه أخذنا إلا أن القرآن ظاهر وباطن، لكن هذه المعاني كلها في طول بعضها البعض، ما هي متضاربة. هني في بحث آخر أن القرآن يفهم عامة الناس، هذا اللي أخذناه في البداية، نحن والقرآن الكريم، هذا كله أخذناه تحت عنوان نحن والقرآن، أن القرآن يفهم عامة الناس، أن القرآن ظاهر وباطن، أن آخر شيء هو تأويل القرآن. هذا تأويل القرآن بعد بحث مهم يعتبر بالذات عند السنة. المعنى، معنى التأويل عند الشيعة وما يذكره القرآن بكلمة تأويل لم يكن مجهولا لللفظ والحقائق وواقعيات. شفتون هذه الفقرة؟ رأي السنة فين كاتبينها؟ في البداية في تأويل القرآن، رأي السنة الفقرة الأولى، وهي كان مشهورا عند أخوان أهل السنة في صدر الإسلام، هو إن كان الرجوع عن ظاهر القرآن الكريم إذا وجد دليل، يعني يأخذون الاحتمال الضعيف إذا وجد دليل غير القرآن، وأن تحمل الآية على خلاف الظاهر. يعني مثلا لو عمر يقول معنى إله الآية يأخذون بجهل كلام عمر، حتى لو كان خلاف الظاهر، حتى لو كان خلاف المعنى الأقرب، لا المعنى المتبادر إلى الذهن، فيأخذون المعنى المؤول. ذكرون قلنا الظاهر مقابل المؤول، صح؟ إذا هذا ما يسمى بالتأويل عندهم. أما عندنا وما يذكره القرآن بكلمة تأويل، هذا التأويل عند الشيعة. عليكم السلام. معايا؟ هذا الشرح زايد في بعض ما ذكرناه. مثال ذاكر سيد الألام أحلى أو المثال ذاكرته إن شاء الله تراه وضح معنى التأويل. هني قسمة البحث عن الحديث أخذناه في نفس لما تكلمنا عن الحديث، إن اهتمامهم وتعصبهم إلى الصحابة أدى إلى تلقيمهم إلى الاهتمام وإعطاء الحجية إلى أحاديث الصحابة. النسخ في القرآن ومن جهة أخرى قام صحابة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذين حضروا مجلسه واستمعوا إلى حديثه وكانوا مورد احترام خلفاء الوقت وعامة المسلمين، قاموا بنشر الأحاديث حتى آل الأمر إلى أن يصبح الحديث ذا أهمية أكثر من القرآن، فأحيانا كان الحديث ينسخ آية. هذا عند السنة. ان الحديث ينسخ الآية. احنا ما نعتقد بان الحديث ينسخ الآية، صح؟ قال لنا من آية الى آية ثانية. هذا بعد مهم في المقارنة، وقد ورد في اختبار في أخبار كثيرة وبأسانيد قطعية عن طريق الشيعة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت أن الحديث الذي يخالف القرآن لا اعتبار له. قلنا لا، الشيعة أكثر حرص في التنقيب عن صحة الأحاديث الموجودة، صحة الروايات الموجودة. ما يخالف القرآن ليس له أي اعتبار. شفتون هذه الفقرة؟ وإلى بعدها إلى نهايتها. هذا مهم بعد، فرق بينه وبين السنة. الشيعة والعمل بالحديث حذفنا لأن فيها مصطلحات خاصة، يعني خاصة في علوم الحديث. التعلم والتعليم العام في الإسلام، هذه ذكرناه بعد، هذا يعتبر مهمة حق كل مسلم، إنه يدرك أن التعلم والتعليم الفريضة على كل مسلم. المقيار المتيقن الأصول والأحكام اللي يحتاجها، يعني مثلا تاجر المقدار المتيقن عليه أنه يتعلم الاعتقادات، يعني التوحيد النبوة والميعاد وأحكام الخاصة بالتجارة. طبعا الأحكام اللي تتعلق بالصلاة والعبادات، ولكن الأحكام اللي يبتلي فيها واجب عليه. تاجر لازم يتعلم أحكام تجارة، يبيع عنده محل عنده وقالة عنده، لازم يتعلم أحكام البيع. واضح؟ يعني الأحكام اللي يبتلي فيها هذا واجب علينا يتعلمها. بعد في نقطة يذكرها الحين العلماء، الشيخ جواد العاملي يذكرها في التعلم، هذه في العلم فريضة، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. اللي عنده مواهب، يعني اللي عنده موهبة الكمبيوتر مثلا، هذا واجب علينا يتعلم ويخدم المجتمع الإسلامي من خلال الموهبة اللي موجودة عنده، يصقلها، وهذه فريضة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه الموهبة حتى يصقلها ويستفيد منها، وهو يستفيد منها مجتمعه، يبني مجتمع من خلالها. والشيخ جواد العاملي يقول مسؤول، الإنسان مسؤول عن صقل مواهبه والاستفادة منها، استخراج ما عنده من مواهب صقلها والاستفادة منها. يوم القيامة سوف يسأل الله سبحانه وتعالى عن هالمواهب اللي أعطاها إياه. مو كل واحد بيسأل عن رأس ماله، مو رأس مال الإنسان، مو بس أمواله، رأس مال الإنسان أيضا المواهب اللي عنده، الاستعدادات اللي عنده. فكل إنسان مسؤول عن الاستعدادات الموجودة عنده، يتعلم حتى يقويها، مهارات عنده يتعلم حتى يقويها ويستفيد منها ويفيد المجتمع منها. هذه من ضمن بعد واجبات عند الشيخ جواد. بعد الكلام هنا عن الاجتهاد، هل العلم والتعلم مطلق في الأحكام؟ قلنا لا، الأحكام إحنا عشان نتعلمها مو لازم نصير مجتهدين عليكم السلام ورحمة الله، وإنما الرجوع إلى أهل الخبرة، على خلاف من هذه على خلاف أهل السنة اللي يجوزون التقليد، تقليد الميت. يعني الحين الأربعة ما سووا من زمان، لكن لا زالوا ويش يقلدونهم. في حين الشيعة لا تجيز تقليد الاقتداء من المجتهد، هذا كل الفرق بيننا وبينهم في الاجتهاد. الشيعة والعلوم النقلية بعد ما تكلمنا عنها، لأنه ما في شيء تقريبا، يعني هنا النقطة المهمة فيها أن إحنا ندعي، إحنا الشيعة ندعي أن العلوم النقلية أكثرها علماء شيعة لا أدعوا في تلك العلوم، وأغلبها ترجع للإمام علي عليه السلام، زين؟ وهم يرجعونها إلى بعض المفكرين من هنا، بعضهم يوقف عند الصحابي اللي درس عند الإمام علي عند السنة. ولكن إحنا قلنا العلوم النقلية البعض يدعي أن كلها ترجع للإمام علي، كل العلوم النقلية ترجع للإمام علي. وش العلوم النقلية؟ زي مثل البلاغة، النحو، التاريخ، التجويد، كل العلوم اللي تعتبر ناقلوها الناس، مو علوم فكرية ترجع الإمام عليه. حتى مثير إن شاء الله اليوم باقي لنا نقطة في الفكر العقلي، كفكر العقلي هذه في الظواهر الدينية، حتى في التفكر العقلي الإمام علي عليه السلام هو أول معلم إلى الكلام والفلسفة عند الشيعة. زين، النقطة الثانية اللي هي في شو اسمه الطريقة الثانية، المباحث العقلية أو التفكر العقلي والفلسفي والكلامي. وش الفرق بين لما نقول تفكر عقلي فلسفي كلامي؟ العقلي هذا الإنسان عاقل، يعني وش عاقل؟ كم عقل يفكر بعقله؟ يقلع بالدليل. يقنع بالدليل، يعني لما مثلا من الدليل يبحث عن الدليل، يبحث عن السبب، عن العلة. ها ما تقول ليأخذ لو ايش كده صح؟ لا يوصل لمرحلة عمر 4-5 سنين ذاك يسأل عن العلة، عاد ما يبدأ سوى بيلمون. ها فيطلع من حالة انه يعيش كان يعيش بخياله، يتذكر كذا كل أحد بخيال. أحيانا تقول لما تفتي ونهني تتخيلون الطريق ولا تتحرك على هذا، تذكرون ذاكرة كلها خيالية، يعني الخيال اللي يحركها. كلام عمر عن خيال الجزئيات، يعني تفصيل الأحداث هذا خيال. العقل وش صار يبحث عن السبب، عن العلة. فالتفكر العقلي يعني البحث عن العلة. التفكر الفلسفي، الفلسفي يعني التفكر في الوجود، يعني الله سبحانه وتعالى أوجد الكون أو كيف نوجد الكون، ده التفكر الفلسفي. فلسفة يعني وجود الأشياء. زين، وش علاقة مثلا الكون بالله؟ وش علاقتنا إحنا؟ وش علاقة الإنسان بالعالم؟ هذا كله تفكر فلسفي. وش علاقتنا بالملائكة؟ تفكر فلسفي. فلسفة على تدرسه، تدرس سلسلة الموجودات وعلاقتها بعضها البعض، كيف تتأثر وتأثر على بعضها البعض. هذا التفكر الفلسفي. أما التفكر الكلامي، وش يدرس الكلام؟ العقائد وش يدرس؟ علم الكلام. العقائد وش يدرسون؟ توحيد، النبوة، المعاني، فروع حق، صح؟ يعني في عبارة مختصرة شو اسمها يدرس علم الكلام، على طول كذا يقولون علم الكلام يدرس إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله. إذا التفكر العقلي صار واضح، الفلسفي والكلامي إن شاء الله. البرهان حجة ومقدماته الواقعيات. الواقعيات يعني هني الأمور الفطرية، الأمور الوجدانية. زين، هاي النقيضان لا يجتمعان. أمر وش فيه؟ هل ممكن تصيرين وشو اسمش؟ زهرة. زهرة معقولة تصير هني وفي بيتهم فوق واحد؟ لويش لا لويش ترفضون على طول؟ لا أنا مستحيل تكون كانت هني موجودة في حتما معدومة في مكان ثاني، صح؟ الوجود وعدم الشيء ما يجتمعون. ما نقول هني موجودة وهناك موجودة، معناته لازم تصير هني معدومة عشان تصير هناك موجودة، صح؟ هذه النقيضة لا يجتمعون تحكمها، بديهية. عليكم السلام. تحكم الواقع، حتى الياهل ما يقبل. يعني احنا مثلا الياهل تقول له العسلية ولا الربيان، كيس الربيان موجود في كيسك ومو موجود، تفضل يقول يا موجود يا مو موجود. حتى لو قلت له مثلا موجود في موجود في شنطتك، كيف يسأل شلون كسر بيان تقول في شنطتك هو في غرفتك، يستغرب يقول ياهني ياهني، ذاك يمكن واحد ثاني مو هو نفسه. النقيضان لا يجتمعان حتى الطفل يفهمها، حتى اللي يرضى يفهم نقيض الله يجتمع، لأن الشيء يا موجود يا مو موجود. تعطينا حليب معناته يعكس لو ايش لانها حصل تعطينا المرضع وما فيها حليب، يفهم انه ما فيها حليب، ما فيش باي وسيله ما يقتنع ان في حليب، لا لا يفهم الوجود والعدم، يفهم الشيء الموجود، يفهم الشيء المعدوم، يفهم ما يصدق بان الوجود والعدم ممكن يصيرون مع بعض، مستحيل. لو ايش لانها قضيه واقعيه، واقعيه تحكم الواقع. الحيوانات تفهمها، النباتات تتحرك على أساسها، مسألة واقعية. هذا يقوم عليها البرهان، فالبرهان يقوم على مسائل وش فيها فطرية واقعية، هذا شرحناه باختصار في اليوم. وإن لم تكن مشهودة أو مسلمة، يعني حتى لو الناس ما تسلم فيها ما تعترف فيها، ولكن هي تقوم على أساسها، تعيش على أساس المبدأ. أما المسلمات فقلنا هذه يسمونها الجدل، فتفكر العقل إما لا يكون برهان أو جدل. إذا كان الناس مسلمة فيها، مسلمة لها، زي مثلا الدعاء، الحركة، طلب الرزق، هذا من المسلمات بين الناس، إن لها أثر، لو لها أثر ما كان أحد يتحرك، صح؟ ولذلك على أساسها أثبتنا البداء، قلنا البداء يعتبر من المسلمات، من المسلمات. عليكم السلام. أيضا من المسلمات اللي يثبت بالجدل الخمس في الفقه، الخمس على نقاش بين السنة والشيعة، حتى بين بعض مفكر الشيعة يقول وش الدليل على الخمس ولا لا. الخمس ما شرع إلا في فترة متأخرة من زمن الأئمة عليه السلام، تقريبا زمن الإمام الكاظم عليه السلام شرع الخمس، يعني مو من زمن الرسول صلى الله عليه وآله كان الناس تعطي خمس. زين، ولذلك فيه كلام طويل فيه، لكن الخمس يعتبر من المسلمات المتسالم على وجوبها بين الناس من زمن الإمام الكاظم لما شرع الخمس. زين، فإذا هذه الفقرة اللي هي فقرة الجدل، إذا حصلت مقومات من المشهورات والمسلمات صار واضح وشيء عن المشهورات والمسلمات، يعني المقدمات اللي نكون نرتبها من المسلمات حتى نوصل إلى النتيجة المطلوبة. حتى نثبت البدع مثلا نعتمد على مسلمات، مثلا طلب الرز، الدعاء، تحرك الناس لنجاة غريق، مثلا الذهاب إلى الطبيب، كل هذه تعتبر أمور مسلمة متسالم عليها بين الناس. وشو معنى البداء غير أن تغيير قضاء غير حتمي؟ وصلنا إلى هنا. اليوم نكمل في مدى قدم الشيعة في التفكر الفلسفي وموقعية السنة أيضا من التفكر الفلسفي. في سؤال في الملزمة، ده في سؤال إذا بعدين تبغون الكتاب كامل عندي في الجوال أرسلكم إياه بالبلوتوث، يعني اللي شافيته في الفصول مقسم، هذي اللي طبعوا منه حقكم أرسلت لهم إياه تبعون منه. التفكر العقلي أو التفكر الفلسفي عند السنة والشيعة، قلنا شوي إن الشيعة ميزوا في التفكر العقلي. Субтитры создавал DimaTorzok. ممن الأئمة عند أكثر روايات الكلام على التوحيد معرفة الله؟ إمام؟ إمام الصادق بن الزهراء. بعد الإمام الرضا عليه السلام. بعد الإمام علي عليه السلام. أكثر الإمام الحجر إلا أكثر من يتكلم عن التوحيد وذكر أدلة عقلية الإمام علي عليه السلام و الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق أكثر من يتكلم، مو بس اللي يتكلم، أكثر من يتكلم، يعني رواياتها تقريبا هذه المرأة أكثر عن التوحيد، وايش عن الرواية؟ يعني الرواية التوحيد تقريبا الأبي عليه السلام أكثر من يتكلم التوحيد، الإمام علي عليه السلام والإمام الرضا. إذا من بداية طبعا مو كلام عن التوحيد بس التوحيد الفلسفي، يعني فلسفة التوحيد. تراث الشيعة في الفلسفة يرجع إلى الإمام علي عليه السلام. هذه نقطة بعد ما اشتكتبت حوالي نقطة مميزة فارق مهم جدا في تفكير الفلسفة عند الشيعة وتفكير لأن الشيعة بنوا من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. وبعدين الإمام الرضا لأن المأمون كان يحضر مجموعة من العلماء من السلطانيين ومن المجادلين وكانوا ما يتشرف إلى من؟ العقل من المسيحيين من اليهود كان يحضر من المذاهب وأديان مختلفة فكان ما يقدر يتعامل معهم من الإمام الرضا إلا من عقل. ولذلك في حال عهدين في عهد الإمام علي في عهد الإمام علي عليه السلام كان يتكلم كلام أكبر من يقول الناس. ولذلك يقول أنا في جوفي لعلم الجنة لكن لم أجد له حملة. مع ذلك لم أجد له حملة يعني أتكلم عن لكن مع ذلك قال لا يتكلم عن خواص اللي كانوا يسمونه أصحاب. أصحاب وش يسمونه؟ خواص أمير المؤمنين، طلاب الخواص، تلاميذ الخواص، وش يسمونها؟ أصحاب السر، أصحاب سر الأمير عليه السلام، يعني أسرار الدين كان عليها أصحابه، يسمونها أصحاب سر، أصحاب خواص. من هون؟ سلمان الفارسي. وكميل بن زياد. خاصة كميل لأنه كان عاش مع أمير المؤمنين أكثر. فكميل تعلم من أمير المؤمنين روايات مهمة في التوحيد ومعرفة النفس. يعني أهم الروايات اللي تتكلم عن معرفة النفس وعن حقيقة التوحيد نقلت عن كميل بن زياد. زين طبعا سلمان الفارسي ولكن كانوا اجتماعيين أكثر من كميل. كميل كان تلميذ يهتم بالعلم والمعرفة وكان يعني احتكاكه وعلاقاته الاجتماعية أقل. فلذلك كميل نقل لنا روايات أكثر من سلمان الفارسي و هيثم التمار وغيرهم. زين فالتفكر العقلي والتأمل في الآفاق والأنفس والاستدلالات ذكر البراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى كانت في بدأت عند الشيعة من زمن الإمام علي عليه السلام. أما عند السنة بدأت في زمن الإمام الرضا على يد المأمون. على يد المأمون كيف؟ من خلال الترجمة. من خلال الترجمة. ترجمة كتب اليونان، ترجمة كتب أرسطو، كتب أفلاطون. طبيعة أولا كتب مترجمة، ثانيا كتب يونانية. فيصير فيها خالص ويصير فيها. ففي فرق كبير بين طرح الفلسفة عند الشيعة وعند السنة إلى اليوم طبعا فرق كبير. هنا سيد علامة مار مرور على العلماء عند الشيعة. في كل قرن من اللي تميز من العلماء، العلماء الفلاسفة، ذاك في البداية يبدأ من القرن الرابع له ابن سينا، بعدين شيخ الإشراق سهروردي، بعدين ابن رشد طبعا من السنة، ظهر في الأندلس القرن السابع، ومع ابن رشد اللي هو من المعروف الحين فلسفة المنتشرة حكمة المتعالية. عندنا ثلاثة، ابن سينا، سهروردي شيخ الإشراق، والأخير من ما شفتون يابو مسلسل في الكوثر قبل فترة سيرته، من الفيلسوف الأخير عند شفنا ملا ملا صدرة، ما سمعتوا فيه صدر المتألهين الشيرازي قبل فترة يابو مسلسل عن سيرته في الكوثر، في مسلسل عن ابن سينا وعن صدر المتألهين. احلى ولو تشوفونه تشوفون كيف انه يعني نقح التوحيد، نقح الايمان بالمعاد، نقح عقائد الشيعة، سواء كان ملا صدر او ابن سينا. سهروردي ما اتوقع له، بس يعني المسلسل مهم، كان بين دوره في تنقيح العقيدة. أما الطريق الثالث، ساعة كم صارت؟ الطريق الثالث له الكشف والإدراك المعنوي. شفتوا المتصوفة مثلا أو الروحانية أو الكشف عن أهل السنة يشوفونه في التلفزيون أكيد، لأن كل فترة يجون أمثلة عليه. تشوفون بعض مثلاً يسوون حلقات ويدورون على بطور معين ويكررون وحدة. شوفون كذا أشياء. أو مثلاً نواحي مثلاً يروحون لها حق يسألون على وضعية معينة، يسألون عن حدث يبون طقوس خاصة يكون فيها، مو أي واحد، زين؟ فعلًا يعتقد بأنه يمكن شكله غير، هذا على العرفان الكشف، زين؟ فيكون طقوس معينة مثلًا الغناء، التطبيل، استخدام طبل، مع تكرار أذكار خاصة، زي مثلًا هذه وحدة وحدة.
هذا معروف عند
وحيد الله مثلا هذه كلمة ما يعني وحيد الله سبحانه وتعالى
لما ينكشف واقعية تشرب في سوريا في مصر يعني إذا شفنا جزائر المغرب من تشرين كثرة يعني حتى أي مثلا ماذا هذا عندهم ويش عندهم أذكار معينة هذا فيها حرم يعتقدون بأن ينكشفها الغير بواسطة بعض الضغوط الخاصة اللي يكون فيها فيرتبطون بعالم الملكوت يقدرون يتعرفون على الواقع طقوس خاصة بعد لكن ما له علاقة بالإسلام. أنا أتكلم عن الإسلام الحين. إيه هذا يعتبر من العرفان طبعا. إلى هالدين شوف وش يعني العرفان لإدراك المعنوي وش يعني العرفان وش يعني مع العرفان يعني عرف الواقع. إدراك المعنوي يعني فهم الحقائق الأديان. كل دين إلى حقائق. فهذه اللمسة بدل ما شوف العقل دائما العاقل اللي يصل الأشياء من خلال البرهان يحس بأنه هو محيط بالشيء فهل ما حسيتون لما عشرون الحالة شيء مثلا مو قوانين صعب في المجلسة شيء كما درستين ما تفهمينه بعدين لما تفهمينه تحسين مش تحسين لذة تحسين أحسين بالكتاب أحسين بهالورقة أحسين صوتي أقدر على صحيح هذه الطريقة الفكرية، الطريقة العقلية، لما تتعقلين شيء الحس بأنه حنفير فيه عكس في العرفان، العرفان لا، ولذلك العارف، العارف من الشيعة، تشيخ لما يحس أن الشيء يحاربه هو محارب يعني الحقيقة، حقيقة الدين مثلاً أو حقيقة التشيع حقيقة الحقيقة الإلهية مثلاً زين اللي اكتشفها هي تحيط وهو محام ولذلك العارف يصير خاشع العارف يصير كل يحاول انه يبتعد عن اي شيء يخرب علاقته بالله سبحانه شفتون كيف وجهت مثلاً وجهت شفتون كيف واحد وش يعني عارف؟ يمشي حقائقها لا لا ويحس ان الحقيقه محيطه ولذلك يحسون بحاله خشوع بحاله خضوع بحاله استسلام لانه يشوف الواقع. اذا التفكر العقل يشعر بانه يحيط بالحقيقه. نكتشف عرف الحق ولكن يحس انه محيط به ويحس النشوه يحس انه محيط بهذا الشيء اللي فهمه. لكن العرفان بالعكس العرفان العارف يحس انه هو محاط بالحقيقه يحس انه صغير شيء حقير عوازق هذه الحقيقه في العالم الكبير الضخم يعني عكس التفكر العقلي زين حتى نرتبط بالملكوت حتى نرتبط بعالم الحقيقه احنا نختلف بين الشيعه والسفانه السنه يعتقدون وبعض الأديان زي مثلا اليهودية يعتقدون مثلا بأن احنا لازم نكبر القاطع عندنا نكبر الهال عندنا هذا اللي نقصد خاصة بعد السنة نفس الشيء يعتقدون حتى نصل إلى الحقيقة لازم ايش نسوي طقوس خاصة منها الغناء طبعا أغاني خاصة مو أي أغنية الغناء اللي يساعد الإنسان على أنه يغفل عن كل شيء يركز بس على ايش على هذه الحقيقة طبعاً هذا أشياء غريبة يعني ما يعني التطبيل هذا شفتوا لي يعني اللي هو الصبر والبخور وتكرار هذا الحين كلامهم سمعنا طريقتهم إحنا ما نقول هالطريقة هذه فاضل ولكن ما هالشكل حتى يوصلون يرتبطون بعالم الملكوت يرتبطون بالله سبحانه وتعالى هذا طريقهم أما عند الشيعة لا عند الشيعة عند إحنا نتفق أن الحقيقة أن الله واحد الحقيقة أن الله واحد هذا نتفق فيه في الإسلام بين السنة والشيعة هذه الحقيقة اللي نبغى نوصل لها اللي نلمس
وحدانية الله في كل شيء، نعيش وحدانية الله في كل شيء. زين، نشوف جمال الله وجلاله في كل حاجة. هذا لا يبغى يوصل للعارف سني أو شيعي، لكن الطريقة نختلف فيها. منهج الشيعي في معرفة الحقيقة والإثبات الحقيقة هو تهذيب النفس ومعرفة النفس. تصفية النفس من الشوائب والتعلقات و... دائما تسمعون هالكلام يكررون في دروس الأخلاق، يكررون وايد إن إذا بغينا نرتبط بالله سبحانه وتعالى نقرب من الله نقلل تعلقاتنا بالدنيا، نقلل التعلقات حتى يتجرد الإنسان ويرتبط بعالم الملكوت، لأن عالم الملكوت مجرد من المادة، مجرد. وش فيها؟
أحلام يعني.
إيه وش فيها؟
لها علاقة
يعني بالعرفان يعني. لا بالعكس. بالعكس، هذا عند العرفاء العارف كل ما كان أكثر تجرد كل ما كان أقل أحلام. بعرف ما أشوف أحلام وايد. لو إيش؟ لا شو اسمه؟ اللي يحلم وايد معناته إنه هو يعيش بالخيال، وايد الخيال يتحرك. أما العقل ما يتحرك الحركة الشديدة دي في التفاصيل والجزئيات، لذلك لا العقل ولا اللي ينكشف للواقع ما يشوف أحلام وايد. زين، بس المشغول بالتفاصيل يشوف وايد أحلام، تفاصيل جزئيات يشوف أحلام وايد. زين، أما عند السنة في الاتصال من خلال هذه الطقوس، مو من خلال معرفة النفس، وإنما من خلال شيء خارج عن النفس، وهي طقوس معينة، أذكار معينة خلال الإنسان يتصل. حتى بعضهم في أماكن معينة، يعني في البيت ما يصير أسود الطقوس، لازم نجتمع. إيه فيها شوي نجتمع وفي مكان معين لازم. زين، ونقعد بطريقة معينة. شفتونها أكيد، أنا أتذكر الأول كانوا يبون المصريين ساعات إن واحد مثلا متأثر، مثلا ولد عائلة رايح إلى الصوفية ومتأثر، لأن هي مشكلة عندها يعني، يتجمعون ويقومون بأعمال يعني مو زينة، أعمال مثلا يعني أشياء كذا، مثلا شرب خمر، أشياء أو مسائل جنسية، يقومون بأشياء يعني مي زينة. ف يعني مشكلة عند المصريين والسوريين دي، خاصة بين الشباب إذا انتشرت صير، ويعتقدون بأن خلاص بعد الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من القرب يقدر يسوي أي شيء، خلاص مو لازم يصلي، مو لازم يصوم، لأن خلاص صار متصل بالله، إذا مو واجب عليه العبادات. على عكس وش الشيعة، الشيعة يأكدون على هالنقطة، على أن الإنسان كل ما كان أكثر قرب كل ما كان أكثر أشد مسؤولية في العبادات والمعاملات، أكثر حرص على العبادات والمعاملات. طبعا الفرق بينه وبينهم فرق شاسع في العرفان، زي ما كان فرق شاسع في الفلسفة، ولذلك يعني حتى في العرفان ومعرفة الله سبحانه وتعالى احنا اخذناها من الأئمة عليهم السلام. طبعا وش اللي خلى العرفاء، وين راح السلام، وش اللي خلى العرفاء السنة يفكرون بهالطريقة ويعتقدون بأن من خلال هذه الطقوس المادية، من خلال الطقوس نرتبط بعالم الغيب والملكوت، يعني من خلال الغناء، من خلال كل أشياء مادية، ما في تجرد، بالعكس في غرض في عالم المادة والتعلقات، الأشياء الإنسان المحتاج، إنه مو بس الإنسان العارف، حتى الإنسان العادي يبتعد عنها. هؤلاء يقولون لا، إحنا من خلال هالأشياء الطرق اللي إحنا منذورين لها إني نهذبها، يعني بدل ما نسمع أغاني مثيرة لا نسمع أغاني تضرب النفس تحسن فيها كل شيء، ومن خلال هالطرق يوصل الإنسان يتصل بالله سبحانه وتعالى، ومع تكرار بعض الأذكار زي ما نقول مدد وواحدة. زين، وش اللي خلاهم يفكرون بهالطريقة؟ لأن
ذكرت من قبل إشارة أن رؤيتهم العقائدية وش فيها مادية مادية يعتبرون أن الله جسر أن الله سبحانه وتعالى هو جسر إحنا ما نحتاج إلى نفترض إلا أن إحنا زي ما مثلا يعني شوفوا بعض المسلمين ربنا إذا واحد عنده مشاكل وايد مزيوب وش يسوي؟ المندوب ايش انه يروح مثلا الله يقسم مشرب قمر يروح مرطى يروح لماذا حد يمسك لها الزحمة اللي يدخل زح نفس الشيء رؤيتها لها مادية يعتبر حتى نفضل لله سبحانه وتعالى نسوي الأعمال لكن أعمال نعطيها فضلية يعني لما نروح نحضر أغاني نشوف أغاني هادئة بحيث إنها تضرب الناس ونكرر أذكار تتعلق بالله سبحانه وتعالى إلى ما يوصل المتصوف إلى مرحلة طبعا هذا أحد الجدد حق اللي توهم البدين هالشكل البدين معه مو على طول يدخلون بشرب خمر ومساجد جنسية لا في البداية يقولون أن تتصور ما تنفصل ما انفصل عن تعلقات الفعل تفكر في أنجل تفكر في مشاكل تفكر في عمل تفكر في مدرسة عندك وايد مشاغل بعدك ما تصور حتى على الشاطر عندهم بعض الطقوس تشبهها بس طبعا ما عندهم وحي وحي ولا عندهم أمر ما عندهم شيء بس الطقوس هذا كله داخل في العرفان بس يعني هذا كله من العرفان كاذب عرفان المستحدث أما كلام أحس العرفان بين الشيعة والسنة كل عرفان كل مذهب السيد علوي يشير له من كل مذهب وكل دين إلى عرفان الخاص يعني فعلا يصير عندهم قوة معينة يعني مو فكر إن لا ما عندهم قوة لا يصير عندهم قوة ليش؟ لأن الناس زي الرياضي زي رياضة البدن أحيانا يروح يسوي رياضة حق تقوية عضلاته يصير عنده قوة ولا لا يصير عنده قوة حتى اللي يسوي رياضة إلى روحية حتى لو كانت طريقة غلط يصير عنده قوة يقدر يغير ما شفتون بعض الصينيين لا بعض الصينيين في اليوم يأكلون حبة رز واحدة بس حبة رياضة روحية عشان يضعف قوة البدن تقوى قوة الناس زين فيصير ضعيف يصير عصا ما يبين ومحندب وحالة حالة لكن طبعا مع رياضات روحية ثانية يعني حتى تأمل وما أدري ويش ويعيش في الغابات يبتعد عن الناس لكن تقوى عنده الروح زين فيصير مثلا يقدر يوقف قطار يقدر شو اسمه عنده قدرات مستشعر هذه حاجات عادية حتى انتين تقدر تقومين فيها قاعد في بيتكم بس لا تأكلوا ولا تشربين يعني حتى يضعف البدن تصير الروح أقوى من البدن أحيانا إحنا لو إشتي روحنا ضعيفة لأن أكثر اهتمامي بالبدن وش نلبس وش ناكل وين ننام متى ننام كيف نمشي كيف نطلع كل اهتمامات بالبدن ولذلك الروح تصير ضعيفة ضعف البدن تطلع قوة الروح قوي الروح بعد رياضة روحية خلاص تصير عندك قدرة إنك تحركين البيت وتمشين في مكانك أشياء عادية دي بس احنا مو متعودين عليها لان مجتمعنا مو متعود عليها لكن نروح مثلا للهند نروح الصين نشوف وين نواضج كذا مو معنى ان الاسلام عندهم مو ما يحتاج الى الاسلام عشان يقوي روحه كل ديانه لها رياضات روحيه كل ديانه عندها رياضات روحيه زين لكن الهدف يختلف هدف العرفان والرياضه الروحيه العرفانيه في الاسلام عند الشيعة والسنة الوصول لله لكن الطريقة تختلف احنا نقول الوصول لله من خلال معرفة النفس من خلال تقوية علاقتنا وارتباطنا بالله هم يقولون لا من خلال طقوس لابد ان احنا نقوم فيها وبعدين مراحل نصل لله اول شيء من خلال الغناء والطرب وبعدين من خلال شرب الخمر وما الى ذلك بعدين من خلال النساء الجنسية بحيث ان خلاص يصير بعد عنده مناعة وقت اللي يبغي السلام عليكم اي صلاة زين يصير عنده يعني العارف هم يعتقدون ان العارف حتى في يعني حتى مثلا ليش ما طلب لكن ما يفقد عقله ما يفقد توازنه لأنه يعني عارف قريب من الله سبحانه وتعالى زي في الجنة مو في القرآن الجنة فيها خمر أنهار خمر يعيش الجنة في الدنيا خلوا ما يبغوا شيء يعني غريب مو لنا شيء ما لا أخبر يقولون ما يروح عقله لأن عارف وصل لله سبحانه وتعالى هذا التفسير جايب يطلع زين فدل البدن يصير ضعيف أمام قدرات الروح. إذا فرق كبير بينه وبينهم. طبعا ليش وقعوا في هالمشكلة؟ قلنا لأن عقائدهم مادية جسمانية. أهم مشكلة مادية عقائدية عند السنة هي رؤية الله، إنهم يطمحون في رؤية الله سبحانه وتعالى. هل رؤية الله ممكنة أو لا؟ غير ممكنة. لو إيش إن شاء الله بعد الفتحة.